أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد الفراغ عن بيان اعتبار رواية عبد الله بن سنان من حيث السناد، يقع الكلام في مقدار دلالتها على النهي عن العمل بخبر الواحد في الموضوعات، والإنصاف أنها تدل بالمفهوم على ذلك، لأنها أناطت ثبوت الحرمة المستفاد من الغاية بقيام شهادة العدلين على ذلك. ومقتضى عموم مفهومها أنه إذا قام خبر العادل أو خبر الثقة على الحرمة فإنه مورد للحل، فيكون موردا لقوله كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدا. إذن الإنصاف أن هذه الرواية تدل بالمفهوم على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، ولكن التحقيق أنها ليست صالحة للردع عن سيرة العقلاء المدعاة في المقام بنحو الإطلاق والسعة، فإن كان لا بد من العمل بهذه الرواية فلا بد من تخصيص العمل بهذه الرواية بالمورد المذكور، وهو إما الحرمة في مقابل سائر الأحكام، ولو من جهة تحفظ الشارع على المصالح الترخيصية فيكون قد شدد في أمر الحرمة احتياطا للناس وتخفيفا على الناس، وإما أن نخصص العمل بهذه الرواية بالموارد التي تكون مربوطة بالمعاملات، حيث إن مورد الرواية الجبن، والجبن بمقتضى عرضه من قبل البائع محمول على الحل، لأن ذلك إخبار ضمني بأنه مما يؤكل. فإذا تعذر أو تعسر اطلاع المشتري بنحو العلم على حال الجبن وأنه مشتمل على الحرمة، حمل قوله حتى يجيئك شاهدا على الشهادة، شهادة العدلين على اشتمال الجبن الذي يعرضه البائع على ما يوجب الحرمة، فمورد الرواية هو هذا المقدار، وهو عبارة عن ما يكون قول العدلين فيه معارضا لقول البائع وأمثاله، يعني قول ذي اليد. أو نتحفظ على كلتا الخصوصيتين بأن نخصص الرواية بالحرمة في مورد قول ذي اليد بالحل. ومن الواضح أنه مع ملاحظة كلتا الخصوصيتين لا نستطيع أن نقول أن الرواية تكون رادعة عن السيرة المنعقدة على العمل بخبر الواحد في جميع الموارد، هذا ليس بصحيح. ولكن أيضا من باب دفع الإشكال والابتعاد عن الشبهة، نلاحظ الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام التي تؤكد حجية خبر الواحد في الموضوعات من دون تخصيص، لكي يتأكد عندنا ما ادعيناه من أن غاية ما يثبت بمثل رواية عبد الله بن سنان ومثل رواية مسعدة بن صدقة هو النهي في موارد مخصوصة عن العمل بخبر الواحد، لا النهي عن العمل بخبر الواحد مطلقا. فمن هذه الروايات وقد ذكرها الأصحاب، ومنهم صاحب الحدائق رحمه الله تعالى، ومنهم صاحب مصباح الفقيه، ومنهم السيد الخوي على الله مقامه، والسيد الحكيم في المستمسك، والسيد الشهيد، وإن اختلفوا في مقدار ما ذكره كل واحد منهم على اختلاف. ووقفنا أيضا على أمور لم يذكروها، وإن كان فيما ذكروه كفاية، لكن لن نستقصي كل ما وجدناه وذكروه، وإنما نذكر بعض الأمثلة التي تصلح لتأكيد ما نحن بصدده. ورد في باء كتاب الصوم في صحيحة زرارة في عن أبي جعفر عليهما السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليلا قال الإمام عليه السلام يعيد صلاته وتقريب دلالة هذه الرواية على ما نحن فيه أن الإمام عليه السلام أوجب الإعادة بمقتضى دلالة الجملة الخبرية في المقام المذكور على الطلب من دون استفصال بين أن يكون المخبر بينة أو غير بينة وترك الاستفصال دليل العموم فيكون مقتضى إطلاق أو عموم هذه الرواية بالتقريب المذكور ثبوت وجوب الإعادة ولو كان المخبر واحدا بل لم يستفصل الإمام بينما إذا كان الإخبار مفيدا لليقين وبينما إذا لم يكن مفيدا لليقين وفي رواية محمد بن قيس الواردة في باب الصوم تلك وردت في كتاب الصلاة أما هنا فطبعا ذكرها صاحب الوسائل في كتاب الصوم باعتبار التلازم بين حكم الصوم وحكم الصلاة في رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه بينة عدل كذا ولكن كذا ضبطت العبارة ولكن الظاهر أنها أو شهد عليه بينة عدل من المسلمين طبعا بناء على هذه النسخة لا شاهد فيها على ما نقول لأن موردها شهادة البينة وكلامنا في شهادة العادل أو شهادة الثقة لكن سيأتي تعليق صاحب الوسائل الآن أقرأه قال صاحب الوسائل أقول العدل يطلق على الواحد والكثير كما نص عليه أهل اللغة فيحمل على الاثنين فصاعدا ذكره بعض علمائنا بناء على سقوط لفظة بينة يعني هذه النص الرواية لها نسختها ورد في بعض النسخ أو شهد عليه عدل وفي بعض النسخ أو شهد عليه بينة عدل أو بينة عدل فكأن صاحب الوسائل يريد أن يدفع الشبهة بناء على النسخة الأخرى وهي ما أخذ فيها عدل بدون بينة فقال عادل تطلق على الواحد والكثير فلتحمل على الاثنين بمقتضى الجمع بين الروايات أقول إذن هذه الرواية بناء على النسخة التي لم تذكر فيها لفظة بينة يصلح أن يستدل بإطلاقها وذلك لأن تقييدها يحتاج إلى قيام دليل وقد ثبت الدليل في مثل الهلال أما في غير الهلال لم يثبت دليل لتقييد إطلاق هذه الرواية والإنصاف أن النسخة الخالية من بينة أنسب من النسخة المشتملة على بينة وذلك لأن البينة إما أن يقال بينة عدول أو يقال بينة أو يقال عدل أما بينة عدل فهذا استعمال غير معهود والظاهر والله العالم أنه من نقل بعض العلماء بعد فهم إرادة الكثير من العادل كأن العالم الذي نقل هذه الرواية فهم من العادل أنه الكثير فأضاف كلمة البينة من باب التوضيح ثم نسخت على أنها الرواية ولا فالظاهر أنها ليست رواية بشهادة صاحب الوسائل أن هناك نسخة خالية من هذه اللفظة وأيضا ورد في كتاب الوكالة في معتبرة هشام بن سالم التي يرويها الشيخ قدس الله نفسه والصدوق على الله مقامه في حديث قال فيه الإمام عليه السلام إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتى حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة. فجعل الإمام عليه السلام الوكالة ثابتة حتى ينقل الثقة العزل إلى الوكيل، وهذا دليل على أن نقل الثقة معتبر عند الإمام عليه السلام، وإلا لم يجعله عدلا للمشافهة بالعازل. فهذه الرواية أيضا صالحة لإثبات حجية قول الثقة. وكذلك ما ورد في باب استبراء الأمة إذا اشتريت وقد أخبر البائع بأنها قد استبرئت وأن الاستبراء ليس بواجب في هذا المورد، وإن أمكن المناقشة في مثل هذه الرواية بأن العبرة بقول ذي اليد لا بكونه ثقة أو عدلا، وبين المورد وذاك المورد فرق. وكذلك يمكن أن يستدل بالأخبار التي ورد فيها جواز اعتماد المسلم على العارف بالوقت ليصلي إذا سمع الأذان من العارف بالوقت. ورد في باب الأذان أنه يجوز أن نأخذ بأذان العارف بالوقت، ومن الواضح أن أذانه إخبار ولو بالملازمة، وهو عادل واحد أو ثقة واحد، وليس من المعتاد أن يؤذن اثنان في المحل الواحد. وأن يعني تجاوبت المآذن الآن في المدن الكبيرة نتيجة استخدام المكبرات، لكن في ذلك الوقت كان كل مكان في مسجد واحد يؤذن فيه رجل واحد لا أكثر. فإذا مع أن الرواية مطلقة ليس فيها تفصيل بين المحل الكبير والمحل الصغير والبادية والحاضرة، وإنما فيها جواز الاعتماد على العارف بالوقت، إذن هذه الروايات. وهناك روايات أخرى، السيد الشهيد رحمه الله تعالى أيضا ذكر عدة موارد يمكن أن يستدل بها على حجية خبر الواحد في الموضوعات، ومنها ما تتم دلالته ومنها ما لا تتم دلالته، لكن يكفينا ما ذكرناه ها هنا. ليجعل مؤكدا لفحوى السيرة أو معقد السيرة التي ادعيناها بأن نجعل هذه الروايات كالإمضاء لتلك السيرة وكالمؤكدة لمفاد السيرة في مقابل رواية مسعد بن صدقة ورواية عبد الله بن سليمان. ومن الواضح أن دلالة هذه الروايات الدالة على الجواز والحجية أقوى بمراتب من دلالة رواية مسعدة بن صدقة وعبد الله بن سليمان، أحسنت، لأن تلك الدلالة بالمفهوم، أما هذه الدلالة ففيها صراحة وفيها التصريح بعنوان الثقة وفيها التصريح بعنوان العارف بالوقت وفيها التصريح بعنوان الإخبار. ومن أطرف ما يمكن أن يذكر في البين ما ورد في كتاب الحج بسند معتبر، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم الذي هو عندنا معتبر، فالرواية من جهتهما حسنة أو صحيحة، عن ابن أبي عمير عن حفص البختري وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لبعض ولده: هل سعيت في وادي محسر؟ فقال: لا. فأمره أن يرجع حتى يسعى بين وادي محسر بين عرفة ومزدلفة. فقال له ابنه عليه السلام: لا أعرفه، يعني لا يعرف وادي محسر وين. فقال له: سل الناس، مع وضوح أنه ليس المطلوب ها هنا سؤال مجموع الناس، وهذا واضح أنه ليس المطلوب سؤال مجموع الناس لتعسر ذلك بل تعذره. فيدور الأمر بين أن يكون المقصود سؤال جمعا من الناس وبين أن يكون المقصود سؤال واحد من الناس، بأن يكون المقصود بالناس ها هنا الجميع بعنوان الانحلال للجميع بعنوان التعدد وكذا، وهذا هو الظاهر، وهو أن يكون المقصود سؤال واحد من الناس، لأن الناس ها هنا وإن كان أن لفظة الناس اسم موضوع للجامع، لكن يراد به عادة في مثل هذه الموارد إرادة سؤال واحد من الناس لا أكثر، هذا هو الظاهر من العرف. على كل حال الإمام عليه السلام اكتفى بسؤال الناس لترتيب الاستحباب أو العمل بالمستحاب وهو السعي في وادي محسر، وهذه أيضا دالة على جواز الأخذ بخبر الواحد. فإن قلت من المستبعد أن يكون الإمام عليه السلام قد جوز في هذا المورد أو غيره من موارد الروايات السابقة الأخذ بخبر الواحد ولو لم يفد الاطمئنان، فلتحمل هذه الروايات على أن الإمام في مقام بيان العمل بالخبر المفيد للاطمئنان. أقول سأل الناس، نعم أقول الإشكال وهو الشاك إنما ينشأ من عدم وجود مستند للأخذ بخبر الواحد، وإلا إذا وجد المستند الذهن المتعبد بحكم الشارع يتلقى الخبر على أنه لا ريبة فيه، وهذا ما يسمى بالاطمئنان النوعي. فليس المقصود بالاطمئنان النوعي أن الخبر مفيد للاطمئنان بحيث يكون حكم الشارع موجبا لقوة الإخبار بحيث تفيد الاطمئنان الشخصي، وإنما المقصود بالاطمئنان النوعي أن الناس تعاملوا مع هذا الخبر بحيث لا يعتنون باحتمال الخلاف فيه. طبعا هذا مع التكرر والممارسة الكثيرة يوجب تباني الناس على أن هذه السبيل لا ينبغي أن تسد، فلو كذب هذا لكذب عليه، ولو كذب عليه لما أمكن للناس أن يعتمد أحدهم على الآخر في أن يتعرف على الطريق إلى هذه الجهة أو تلك. لذلك الناس لا يكذبون في هذا المورد، ولكن لا يكذبون لأن الخبر عندهم حجة، وجعل حجة لأنهم وجدوا بعد التأمل والتفكر العقلائيين أنه لا مناص من جعل الحجية لهذا الخبر، وإلا انسد باب العلم والعلم في هذا المورد. طبعا هذا معناه أن الأصل الذي جعل الخبر مفيدا للاطمئنان في كثير من الموارد هو حجية الخبر عند العقلاء، وهذا ما أراده الإمام، أن يعمل الإنسان المأمور بالرجوع ليسأل الناس بخبر الناس كما تعود أن يعمل، والذي تعود عليه الناس في موارد الإخبارات أن لا يلتفتوا إلى الشك، لا أن يقفوا عند الشك. اللهم إلا إذا وجد ما يوجب الشك بقوة بحيث كانت هناك خصوصية فعلا مغايرة للظروف المعتادة في المقام، كما لو سأل السائل وهو في نجد متزيا بزي المؤمنين الشيعة فحصلت له الريبة من قول المجيب وأنه لعله أراد منه أن يتيه في البر، هذا ممكن، لعل ذلك السائل كان متعرفا على هذا الزي وبالتالي أو أراد أن يوقعه في فخ أو غيره، ممكن، لكن هذا مو دائما. إذا لم يكن هناك ما يوجب الريبة وهو الزي، يعني الذي أوجب الريبة في المجيب هو ملاحظته للزي الخاص، في مثل هذا المورد لا موجب للشك في الأخبار. إذن الصحيح أن خبر الواحد في مثل ما نحن فيه وهو الاجتهاد والأعلمية حجة لا إشكال فيه، إلا أن يكون مقترنا بما يوجب الريبة ولو من جهة أنه مثلا اعتمد على قرينة غير صالحة في نظرنا، يعني لأنه استعجل مثلا وغير ذلك، وإلا فالصحيح جواز الأخذ بخبر الواحد في المقام. الله العالم، صلى الله على محمد وآله.